قوله رضي الله عنه: والوالدان لهم حق يقوم به من يتقي الله والمدلون بالنسب. فالحق واحد الحقوق وهو الواجب، والنسب والنسبة القرابة. وحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق على قدر الرابطة، وأخص روابط المخالطة القرابة، وأخص القرابة الرحم، وأمسها الولادة. فيتضاعف الحق فيها، ولا يقوم به إلا من وفقه الله تعالى لتقواه، لأن بر الوالدين مما أمر الله به وحث عليه ورغب فيه وندب إليه ونهى عن تركه وإغفاله وحذر منه وتوعد عليه، بل قرن الإحسان إلى الوالدين مع توحيده تعالى وعبادته. فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقرن سبحانه شكرهما بشكره، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: نفع الله به، والمدلون بالنسب عطف على قوله والوالدان، والمعنى والمدلون بالنسب لهم حق يقوم به من يتقي الله، والتقوى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه حذرا وخوفا منه تعالى، والقيام بحقوق المدلين بالنسب وهي القرابة التي هي أخص الروابط داخل في حد التقوى. فالقرابة لها حق مؤكد، لكن حق الرحم المحرم آكد، وحق الوالدين آكد من حق الرحم المحرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقاه. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. وفي الصحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث آخر عن بعض الصحابة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وورد: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغيم أنف ثم رغيم أنف ثم رغيم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وقوله: رغيم أنفه، أي لصق بالرغام وهو التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. وورد: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار، فأبعده الله وأسحقه. قلت: آمين. وفي الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وقولها: وهي راغبة، أي طامعة فيما عندي. فانظر كيف أمرها بصلتها وهي مشركة تعلم عظم حق الوالدين. وقد قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي.
سنتكم المرسل المؤلف في كتابه قال: ورضي الله عنكم نهى عن طاعتهما في الشرك بالله، وأمر بصحبتهما معروفا كما شكرهما مع شكرهما. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم، فكيف طاعتهما في ترك النفل كالمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام، لأن المبادرة إليه نفل إذ هو على التراخي، وكالخروج لطلب العلم الغير الواجب بخلاف طلب علم الفرض من الصلاة والصوم، إذ لم يكن في البلد من يعلمه. انتهى بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: جاهد لله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. وورد: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وروي عنه عن الله تعالى قال: من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لي فأنا عنه راض، ومن أصبح مسخطا لوالديه مرضيا لي فأنا عنه ساخط. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وفي رواية زاد قال: الرجل ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله. فقال: فاعمل به. انتهى. قال شيخنا الناظم: وكما يجب على الإنسان أن يبر والديه في حياتهما، كذلك ينبغي عليه أن يبرهما بعد وفاتهما. وفي الدعاء للميت والاستغفار له والتصدق عليه نفع كثير، فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذلك في حق الوالد خصوصا، وفي حق غيرهم من الأقارب وذوي الحقوق عليه والمسلمين عموما. ثم إنه ينبغي ويستحب للوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم بالمسامحة وترك المضايقة والاستقصاء في الحقوق، سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها البر وكثر العقوق، ليخلصوا من الإثم والعقوبة، ويحصل للوالدين الثواب الجزيل من الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وليحذر الوالدان كل الحذر من الدعاء على ولدهما العاد، فإن ذلك يزيده ضررا وفسادا، أو يتضرر بذلك آخرا، بل ينبغي أن يدعو له، فقد يصلحه الله ببركة دعائهما. وللولد حقوق على الوالد، كالإعانة على البر، وتحسين الأدب، وتعريف الخير والشر، وتعظيم أمور الدين، والاستهانة بأمور الدنيا، وإيثار أمور الآخرة، وهدايتهم إلى الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة، وتحسين الأسماء، واختيار الأمهات المباركات من أهل الخير والصلاح، والتسوية بينهم في العطية. انتهى بتصريف. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. انتهى. قال شيخنا: ولعل السبب في تضعيف بر الوالدة على الوالد ما تقاسيه الوالدة من تعب الحمل ومشاقه ومشقة الوضع ومؤونة الرضاع والتربية ومزيد الحنانة والشفقة، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وورد: ملعون من عق والديه. وورد: لعن الله من سب والديه. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن شابا كان عاقا لوالدته الشهادة فلم يستطع أن يقولها حتى استرضى له والدته فنطق بها. وجاء في بعض الحكايات أن رجلا كان يشرب الخمر فإذا نهته أمه يقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فلما مات بقي ينشق عنه القبر وقت موته كل يوم وينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وأما قول سيدنا الناظم المدلون بالنسب فالمراد بهم سائر الرحام والقرابات. وقد ورد في فضائل صلة الرحم والتحذير من قطع ما يكاد يتعذر ضبطه. فمن ذلك أن صلة الرحم أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان، وأن قطع الرحم أبغض الأعمال إلى الله بعد الإشراك، وأن من وصله وصله الله، وأن من قطعه قطعه الله، وأن من قطعه حرم الله عليه الجنة، وأن أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم، وأنه لا يقبل عمل قاطع الرحم، وأن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة دون قاطع الرحم، وأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم، وأن قاطع الرحم ملعون في 3 مواضع من كتاب الله تعالى، وأن وصل الرحم يبسط له في رزقه ويزداد في عمره، وأن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرة في المال ويدفع بها ميتة السوء ويدفع بها المكروه والمحذور، وأن الله تعالى يعمر بها الديار ويثمر بها الأموال. فكل ذلك ورد. ولا يغب عنك إن أخذت الأرحام الوالدون والأولاد كما سبق. وقد قال الله تعالى في الزجر عن قطيعة الرحم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وعمى أبصارهم. وجاء في الحديث أن ريح الجنة يوجد مسيرة 1000 عام والله لا يجدع ولا قاطع رحم الحديث. وورد أنه من يتصدق على الجانب مع علمه بحاجة أقاربه إلى صدقته لا يقبل الله صدقته، وأن الصدقة على الجانب صدقة، وأن الصدقة على الأقارب 2 صدقة وصلة. وورد: ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. وورد: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهو الذي يضمر العداوة لقريب محسن إليه. وورد: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها إذا قطعت رحمه وصلها. وتفصيل حقوق القرابة والرحم تحتاج إلى بسط وتطويل، وقد صنف في ذلك الشيخ أحمد بن حجر المكي رحمه الله تعالى كتاب اسمه أسنى المطالب في سيرة الأرحام والأقارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، نفع الانتفاع، الفائدة والاستفادة، حتى تمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدافع عن الخير وتام رضات الله، وجهه ثواب قربه ثواب سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من جريمة استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البيت العظيم وشرحه في بيان منهج الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بنظام المجتمع في ترتيب الصلات والتعاملات بين الأسر والمجتمعات، وهو مجال كثر تخبط البشر فيه وتنقلوا من وضع نظام إلى آخر، كلما وضعوا نظاما وقانونا تكشف لهم عن عواقب سيئة وعن مشاكل كثيرة، فلا يزالون يبدلون ويغيرون ولا يزالون واقعين في كثير من الأتعاب والهون، نتيجة حتمية لمن خرج عن منهج الإله الصانع الذي يقول لشيء كن فيكون جل جلاله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيوجد في الدول قانون الأسرة يحتوي على قانون عسرة، من كل ما خالف شرع الحق تبارك وتعالى الذي كون الأسر وخلق الأسر وأنشأ الأسر من الماء المهين، فجعله في قرار مكين إلى قدر معلوم، وخلق النطفة علقة، العلقة مضغة، فخلق المضغة عظاما فكسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، وليس أحد منهم يشاركه بشيء من ذلك، فلماذا أرادوا شركته في تصريف أمر هؤلاء المكونين بهذه الطريقة بقدرته جل جلاله فيما يتعلق بمنهجه الذي ارتضاه لهم، فيخالفونه كأنهم هم الذين خلقوا دونه ولم يخلقوا، إنما خلقه. ولو عقلوا لعلموا أن الواجب أن يستعملوا قواهم وقدراتهم في تنفيذ منهجه هذا، وأن يأخذوا كل ما اهتدوا إليه مما يتفق ويتطابق مع منهجه وشرعه الذي شرعه، ذلك منطق العقل والعدل والإنصاف. وأما أن يكون هو الخالق المكون ثم هم المتحكمون المخالفون لمنهجه المختارون لطريقة غير طريقته، فلن تكون النتيجة إلا الفشل الحاصل والذي حصل على مدى القرون في الأسر والمجتمعات في شرق الأرض وغربها. هذا منهج الله والنظام البديع العجيب الذي لا تصلح البشرية بدونه ولا يستقيم أمرها بسواه، يجب أن ندرك ونأخذ من أصله ونطبقه في واقعنا، ونتطلب استقرار الأسر والمجتمعات وصلاح أمرها من خلال هذا المنهج ومن خلال هذا المسلك، فذلك هو الطريق الصحيح لكسب هذا المراد من الاستقرار والطمأنينة والسعادة والخير في حياة البشر. والوالدان، الأب والأم والدان مباشران، ثم من تسلسلوا عنه من جهة الأب ومن جهة الأم إلى آدم وحواء، فأولهما الوالدان المباشران لك، أبوك الذي خرجت من صلبه وأمك التي حملتك بأمر الله في بطنها، والوالدان لهم حق يقوم به من يتقي الله. والمدلون بالنسب أي والقرابة من النسب لهم حق يقوم به من يتقي الله، فالوالدان والمدلون بالنسب لهم حق يقوم به من يتقي الله، فلا تتحقق تقوى الله إلا برعاية حقوق الوالدين والقرابة، وكل مقصر في شان الوالدين والقرابة ففي تقواه خلل وفي مسلكه زلل، ولم يقم بتقوى الله عز وجل ولا يحسن تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يعرف حقوق الوالدين والقرابة. وفي هذا سمو بالبشر وبالإنسان إلى رفيع معنى الإنسانية التي خصص الله بمزاياها هذا المخلوق من براياه، وجعل التعامل بين الأسر والروابط بين الآباء والأبناء وبين القرابات شؤون عبادات لله واتصال بتوحيد الله وشكر لله تعالى في علاه. وهذه معان في سموها لا يمكن أن يقوم بها أي نظام غير نظام الإسلام، ولا أي قانون غير منهج الملك العلام جل جلاله وتعالى في علاه. فغاية ما يجننون أن يرتبوا على ذلك شيئا من العقوبات المادية والإلزامات الفرضية، ولكن أن يبعثوا من النفوس معنى سام شريف يجعل العاطفة ويجعل الحنان ويجعل معاني الأبوة والبنوة والأخوة ومعنى وشيجة الأرحام نورا وإيمانا وذوقا وتقوى. ومبدأ هذا ليس إلا في منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رتب ربط العبادة لله بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ربط توحيد الله بالإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ربط شكره بشكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا تتجلى بعد ذلك معان واسعة من الحكم الإلهية في هذه العلاقة. وكم من واجد أبوين معينين له على الخير وعلى البر وعلى أنواع الطاعة وعلى موجبات السعادة، وهذا لو أدرك لا علم أنه في معنى من النعيم يجب أن يستنفذ شكره فيه. وغالب الناس يجدون أبوين لا تكثر منهما المساعدة على سلوك سبيل السعادة، ولا على التفرغ للعبادة، ولا على التفاني في خدمة الشريعة والدين. فمنهم من ينظر إلى كسب المال ويجعله الأساس، ومطلبه من الولد تحضير المال وجمع المال وتكثير المال وتحصيل المال وإعداد المال وتخزين المال، وكله مال مع المال فسقط بالميل، زاد الميل إلى المال فسقط. ومنهم من تغلب شؤون نفسية من غضبه ومن حدة طبعه، وقد يأمره بقطيعة لأحد من الأقارب، وقد يمنعه عن زيارة بعض الأرحام إلى غير ذلك. ومنهم ومنهم ومنهم، وفي كلهم هناك قاعدة فوز ونجاح للأبناء والبنات معهم بحسن نظرهم في إقامة حق الله مع الأم والأب، ولو كان أحدهما أو كلاهما غير مسلمين أصلا، فكيف بالمسلمين؟ ولو كان أحدهما غير مسلمين، فهناك قاعدة ذكرها الله تعالى وأوجب القيام بها، ورابطة تنجي الإبن من الوقوع في ورطات المخالفة لله وتحذره من تجاوز الحد في الإيذاء للأبوين أو ترك برهما أو مخالفة أمرهما في غير ما حرم الله تبارك وتعالى. وبهذا المعنى من الوسطية ومن العدل والاتزان يقوم الميزان لكل ابن وبنت مع أبويهما بأي صفات كانوا، إلا أن النعمة كبيرة إذا كانت رغبة الأب ورغبة الأم أحدهما أو كلاهما في أن يستقيم الولد على الطاعة وأن يستقيم على البر وأن ينصر دين ربه وأن يكتفي أثر نبيه وأن يخدم الشريعة المطهرة وأعانه على محبة الله تبارك وتعالى، هذه نعمة كبيرة جدا على الولد. ومثل هذا الولد إذا لم يعرف قدر هذه النعمة معرض للنكال والوبال والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن الله فتح له الأبواب فأبى إلا الإعراض وأبى إلا الإدبار وأبى إلا التولي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا عرف قدر النعمة شكر الله تعالى على وجود العون من الوالدين وبالغ في برهما والإحسان إليهما وفرغ نفسه لما يوجب حقائق السعادة الكبرى بحسب ما يتيسر له. ثم إنه تبارك وتعالى أحب من كل فرد منا فيما يصدر ويبدر ويمكن منه من إحسان من إفضال من إنعام من حسن خلق من أخذ خاطر من قضاء حاجة من خدمة من مساعدة من وصاه من تقريب ما يحتاج من تنظيف مكان أو ثوب، كل ما يمكن أن يصدر منك من وجوه الإحسان هذه أحق من يكون بها في العالم من البشر أمك. فإن كان يمكن تأخذ بخاطر أحد أو تغسل ثوب أحد أو تكنس مكان أحد أو تفرش لأحد أو تأخذ وساط أحد وتبلغها، فأمك أحق من قبل كل أحد. أمك أحق أن تدهن لها، أن تقضي حاجتها، أن تغسل يديها، أن تغسل قدميها، أن تفرش ثوبها، أن تصلح وسادتها، أن تغسل أن تفرش فرشها وأن تغسل ثوبها. بينما واقع الكثير من المسلمين أمه تغسل ثيابه، أمه تقرب فرشه، أمه تطبخ غداء، أمه تقدمه، ولا يقوم بحق شكرها سواء. وربما جاء وهي في البيت غسلت ثوبه وطبخت غداء تقرب الغداء ويجي وهو مقنف ووجهه ولا حتى إدخال سرور ولا معرفة بالقدر. وهذا من الانزلاق وراء تسويلات إبليس والخروج عن منهج الله في الحياة، وبيترتب فساد كثير في الأسر. اليوم صنعت كذا وغدا يتركب في بيتك صناعات تسوءك، وإذا بالبلاء ينتشر وسبب إهمالك لهذا الأمر الإلهي أن اشكر لي ولوالديك. فإذا يجب أن نعلم أن أحق الناس بصحابتنا بحسن صحابتنا بما يصدر من حسن المصاحبة من لين القول من الكلام الطيب من إدخال السرور من التبسم من الخدمة من القيام إذا دخل من تقبيل اليد أو الرجل للإكرام. الأم أحق به، ثم الأم ثم الأم ثم الأب، وبعد ذلك حقوق بقية الناس، من كان منهم معلما لك ومؤدب، ومن كان منهم جار لك، ومن كان منهم معين أو مساعد على الخير، ومن كان منهم كبير سن، ومن كان منهم صاحب صلاح أو علم أو تقوى، وعلى وجه الخصوص، ثم المسلمين على وجه العموم، فإن حق المسلم على المسلم رد السلام وإجابة الدعوة وتشميته إذا عطس وعيادته إذا مرض وتشييع جنازته إذا مات، هذه حقوق عامة شرعها صاحب الرسالة لعموم المسلمين، وما أكثر التقصير فيها وما أكثر النتائج السيئة من التقصير فيها في واقع الناس بما يجلب لهم أنواع من الأتعاب والقلق وعدم الاستقرار في كثير من نواحي شؤونهم. فينبغي للمسلم أن يبذل ما يقدر ويستطيع من حقوق الناس عامة وخاصتهم خاصة، وأوائلهم الوالدان جعل بترتيب الرحمن وتركيبته في الخلق سبب وجودك، سبب بروزك، سبب ظهورك في العالم. الله كونك، لكن جعل السبب المباشر في تكوينك وخلقك أبوك وأمك، فرتب وجود ذاتك كلها على هذين. ما جيت إلا والسبب المباشر هما في خلقك وتركيبك وتكوينك كله. وقال لك الله: أعقلت أنا أقدر أن أوجدك من دونهما وأن أبرزك في الحياة من غير واحد منهما؟ لكني ما أبرزتك في العالم الدنياوي إلا بهما وعن طريقهما وبواسطتهما، فهل تعقل لما أبرزتك عن هذين الطريقين؟ وهل تعرف حق من اخترتهما لوجودك وإبرازك حتى لا تذهب فتتكبر وتنسى أن كل وجودك مركب من حكمتي على وجودهما؟ فما أنت إلا فرع عنهما ناشئ من بينهما. أتصادق صديقا تبر وتعق أباك؟ أتكرم زوجة لك تتزوجها وتنسى أمك؟ من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عاجل. فكيف الانحطاط الشنيع الذي يتعلق به القلوب بناس مفكرين ما أدري فيهم من الكفار، وناس ممثلين وناس راقصين ويتعلق بهم ويقدرهم، ولا التفات إلى أب ولا أم ولا رحم من أخ وأخت ولا عمة ولا خالة؟ من ربى هذا؟ ومن أين جاء؟ وكيف توجه هذا التوجه؟ هذا هو الهزيمة، هذا هو السقوط، هذا هو احتلال الكفار لبلاد المسلمين، بل للوطن الأغلى في المسلمين، وهو ساحات قلوبهم وعقولهم. أن يساويها قيمة الديار من الحجر أو من الطين أو من الخشب إذا احتلوا ساحات القلوب والعقول من المسلمين؟ فوجب أن نكون على يقظة، وأن نعلم شأن المنهج الرباني في ترتيب هذه العلايق بين الخلائق وتنظيم قوانين الأسرة والمجتمعات. فلا نعرف وصفا لمجتمع يمكن أن يوصف بالرقي يأخذ بنظام أسنى من هذا ولا أعلى من هذا ولا أفضل من هذا. فلا أحق أن يسمى بمجتمع راق إلا المجتمع الذي طبق هذا النظام الإلهي، ولا يمكن أن يوجد على ظهر الأرض أرقى منه ولا أنقى منه ولا أجمل ولا أكمل منه إذا وجد، ونسأل الله أن يوجده فينا. هذا قضاء وحكم من ربك، قضاء ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تصحيح لمسالك الوفاء بعهد الله والجهاد في سبيل الله. يا رسول الله أستاذنك الخروج الجهاد، أحي والدك أبوك وأمك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، روح جاهد في أبيك وأمك في الإحسان إليهما. شوف تقوية لبنات المجتمع وتأصيل قواعد الجهاد والنصرة للشريعة، فكيف يحدث بين المسلمين صناف يدعون خدمة الإسلام وإرادة إقامة الخلافة في الأرض، يعق أبا يعق أما يخالفهما، ينظر أنهما لا يفهمان ولا يعرفان، وأنهما دونه في الفكر وفي العلم، أنه لا حق له أن يؤخرا، يخرج بلا إذن ويسافر بلا إذن، ويريد أن يذهب إلى ما هو في نظر الجهاد وخدمة للدين بلا إذن. وهذه الجهاد، هذا الجهاد على بسط الخلافة النبوية المحمدية عن الله في الأرض في دولة محمد، رئيس الدولة محمد، وبسط الجهاد بسط جهاده المنسوب إليه. قال روح جاهد عند أبويك، ففيهما فجاهد، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا رسول الله أريد الخروج في الجهاد، ألك والدان؟ قال نعم. إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وفي الخبر الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات. وهذا الحديث الذي في التخريج عندكم نسبه إلى الطبراني في الكبير. يا رسول الله إني خرجت لأجل الجهاد وقد تركت أبوي يبكيان علي، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ورده صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب البديع الآخر، يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت للحج، قال اذهب فحج مع امرأتك، اترك الخروج الآن في الغزوة ورافق امرأتك الذهاب للحج. ترتيب ووضع للأشياء في محلها وعدم قفزات ولا هيجان بالحماسات غير المؤسسات على المقاصد والقواعد. ففيهما فجاهد. يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك وهما نارك، هم وكل الجنة اللي بترجع إليها والدرجات اللي فيها شوفهم من عندهم هنا، أو النار التي إليها المآل والدركات والعذاب كله من هنا، شوف من عندك أبوك وأمك، هما جنتك هما نارك. أي إن أحسنت إليهما وقمت ببرهما وديت حقهما فهم الجنة كلها لك، وما وصف منها سيأتي إليك، وإن أسأت إليهما وضيعت حقوقهما وقصرت فيهما النار كلها عندك، ولك النار ومرجعك إليها. أعوذ بالله، هما جنتك ونارك أبوك وأمك. هكذا تركيبة بديعة في تنظيم العلاقة، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغف أنف. من يا رسول الله هذا؟ من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رغم أنفه، دعا النبي له بالذل أن يلصق بالرغام وهو التراب أنفه، يعني يكون في غاية الذلة. من ضيع حق الوالدين وخصوصا عند الكبر، يقول أم ثقيلة ولا أب هذا محين متعب طبعه حار وهو حاد وما يفهم الكلام ولا يقبل العذر وهو شديد علينا، يجلس أحسن وحده يروح له حيث يبغى، ولا يجلس في بيت مستقل، ولا تروح أمه هناك وحده. رغم أنفه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عند الكبار عند تقدمهما في السن، يحتاجان إلى إدخال سرور، إلى جبر خاطر، إلى بعض خدمة، فهكذا. وبعد ذلك يتعجل الأمر، أثر البر وصلة الرحم سريع، ما في من الطاعات يسرع أثره في الدنيا قبل الآخرة مثل البر وصلة الرحم، ولا شيء من السيئات يسرع أثره وعقوبته في الدنيا قبل الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ولذا كان البر سلف، بر أباكم تبركم أبناكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وإن أخذت على نفسك دين يقع القضاء في أهلك، زوجتك، بنتك، بنت بنتك، بنت ولدك، بنت أولك، يقع القضاء فيهم لأنك أنت هتكت الحرمات فيكون القضاء فيك. هذا الجزاء المعجل في الدنيا قبل الآخرة، تعرض الزهرات الطاهرات لأشنع ما يمكن في الوجود بسبب سوء أدبك مع الله تبارك وتعالى في معاملة نساء المسلمين وبنات الناس الآخرين. والبر سلف، ولذا كم شوهد في واقع حياة الناس من ظهور الآثار سريعة. لا إله إلا الله. وقد كان بعض الناس يسيء الأدب على والديه، حتى إذا غضب أمسك بالفرش الذي هو عليه أو بقدمه فسحبه إلى عند الدرج، من الغرفة إلى عند الدرج. ومرت الأيام وكبر ومات الأب، وجاء الأولاد عققا مؤذين متعبين، كانوا إذا قال كلمة سحبوه إلى عند الدرج ومشوه فوق في وسط الدرج إلى تحت عند الباب البيت. فكان إذا غضبوا ومشوبوا إذا وصل عند الدرج يقول لهم إلى هنا، كنت أحمل جدكم إلى هنا، أسحبه إلى هنا بس. يقولون بس هذا رأس المال والزايد ربح، ويزيدون عليه من عند المكان اللي كان هو يعمل فيه مع أبوه، زيادة إلى تحت بعد ذلك، زائد على ما كان عمله مع أبيه جزاء وفاقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا الحق تعالى أرى الأثر حتى للعابد الصالح. سيدنا جريج لما أخر إجابة أمه وهي تناديه فدعت عليه، فقبل الله دعوتها وأوقعها به في الدنيا، وكان يصلي في صومعته يصلي يعبد الله، وأمه نادته يا جريج يا جريج، هو في الصلاة قال يا رب أمي وصلاتي، اتركوا الصلاة روح عند أمي وإلا كيف. فقرر أنه يكمل الصلاة بعدين يجيب أمه. نادت ما طاع يجيب، قالت لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، ترى وجوه البغايا من شرار النساء، أعوذ بالله من ذلك. وحفظت الدعوة وسلم من الصلاة راح يجيب أمه. ما لك تبطي علي؟ قال كنت أصلي. ما مرت الأيام إلا وشريرة تأتي على باب جريج تعرض نفسها عليه، فلم يلتفت إليها، هو مشغول بعبادة ربه، فذهبت إلى رجل يدعى الراعي فمكنته من نفسها وحملت، فجيء بها إلى ملكهم. هذه ولدت وليست بمتزوجة، قالوا لا من فعل معك الفاحشة؟ قالت جريج. تكذب، قالت جريج هذا الذي يتظاهر بالعبادة والخير والولاية، يبقى نفسه صالح يعمل المحرمات. أرسل جنود الملك إلى صومعته يهدون الصومعة كلها يجيبونه، يجون به راحوا دق دق، هل أقوم؟ ما لكم؟ خرج هنا، تعال. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ما داري بنفسك؟ تعال تعال الملك يدعوك. هدوا الصومعة وجلوا الى عند الملك وهو داخل لا عند الملك حصل مجموعة من النساء اللي حبسوهن اللي جاءوا بهن من أجل الجرائم، فنظر في وجوههن دعوة أمه حتى يريك وجوه المميسات، فلما نظر وجوهن ضحك، ذكر الدعوة حق أمه تبسم ضحك. بعض اللي عنده قال جوده حتى يتبسم، هذا يعرفين هذا هذا جوزان هذا. دخلوا لعند الملك، ما لكم تدعوني؟ قال ما لك تفعل هكذا؟ قال ماذا أفعل؟ قال تحمل منك فلانة من دون عقد من دون زواج؟ قال استغفر الله، متى يكون ذلك؟ هل هذا شوف فلانة؟ هي قالت، قال قالت بنفسها، قال قالت بنفسها تقول دم. قال فأين الصبي؟ هذا الصبي، أحضر الصبي طفل صغير. قال من أبوك؟ قال الراعي. اهتز الملك ومن عنده قصاصا، فأقبلوا عليه يتمسحون به، قاموا يتمسحونه ذل قدو. ينطق الله سبحانه وتعالى الأطفال في المهد كرامة له وتبرئة لعرضه، قالوا سامحنا، هني دي كذابة، هي صاحبة الجريمة وكذابة، فنقيم عليها الحد، ولكن عفو عنا فيما فعلنا، أنتم في حل. قال فلماذا تبسمت مع دخولك؟ قالوا إنك عندما رأيت الممسات تبسمت. قال تبسمت لأنها دعوة أمي، كنت أصلي فنادتني فأبطأت عليها، فقالت لا أماتك الله حتى يريكم وجوه الممسات، فهذا سبب حضوري لعندكم الآن، أنا هنا الآن بسبب هذه الدعوة. قالوا أنا ابني صومعتك من ذهب أم نبنيها من فضة؟ أي تريد الآن نرد الصومعة اللي كسرناها عليك؟ قال طين كما كانت ردوها لطين، لنعبد الله فيها، لا أريد ذهب ولا فضة، ردوها كما كانت طينة. وخرج معزز مكرم وقد شهره الله تعالى ورفع ذكره. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته كما يرويها الإمام البخاري في كتابه الأبد بالمفرد وغيره، هذا وهو يصلي وأصابته دعوة أمه، فكيف واحد ما يجيب أمه وهو ما يصلي وهو قادر على الإجابة ويتصاقع ويتصامم ولا يبالي، إذا سمعها تدعو يخرج بسرعة من الباب الثاني يروح يلعب ولا بيجلس مع أحد من أصحابه وكأنه ما سمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فكيف لو دعت عليه؟ هذه علاقة الأبناء والبنات بالآباء والأمهات، وعلى الآباء والأمهات حسن التربية، اختيار الاسم الحسن، لا ينادى ولدهم يوم القيامة باسم مثل اسم يهودي مثل اسم نصراني مثل اسم فاجر مثل اسم كافر، يخزون به في القيامة اسمه كما اسم واحد ساقط من عين الله تعالى، حتى الاسم نبي اسم ولي اسم عارف اسم صالح اسم عالم، سمى ولدك به، ما تجيب له واحد شيطان ولا مجرم وتسمي ولدك باسمه تريد يحشر معه في القيامة؟ قال شيء ينادى باسم مثل اسمه هذا من العقوب، كما قال الولد الذي اشتكاه أبوه أوصله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اسأله فإنه عقني قبل أن أعقه، قال كيف ذلك؟ قال اسأله عن اسمي وأسأله ما علمني وين ربني، حصل سمى اسم قبيح ولا أعلمه إلا رعاية الحيوانات والأغنام، فقال له قد عققته قبل أن يعقك، ورفع الدرة على الأب، قال أنت ما كيف ما تهيئه للبر بإحسان تربيته وإحسان اسمه واختيار أمه؟ ولا أختار أمه ولا أختار له أم صالحة، لا إله إلا الله. ثم لا يمكن أن يفهم ما يروى من حديث قد تكلم في سنده ولم يذكر له سند صحيح، حق من أصبح مرضيا وادي مسخطا لي فن عن وراد، وعلى كل حال لا يمكن أن يفهم منه تضيع حق الله تبارك وتعالى وأمره بارتكاب المحارم ولا ترك الواجبات، ولكن المعنى أن الذي يصبح محسنا البر لوالديه من أجل الله تعالى فإن الله يعفو عما كان من تقصير وخلل منه فيما بينه وبينه ما دام أصل الإيمان والعمل محفوظ فيعفو عن كل التقصير. ولكن إذا قام يحسن أنواع العبادات وهو يقصر في حق أبيه وأمه فإن الله يرد عليه عمله ولا يقبله. إذا كان لا يقبل عمل قاطع رحم فكيف بعاق الوالدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. على أن البر يستمر في الحياة وبعد الوفاة، ففي الحياة بامتثال أمرهما والقيام بخدمتهما وإدخال السرور عليهما، وبعد الوفاة بعد الوفاة كذلك لهم بر. كان الإمام علي الحبشي يقول: لو ادعت أمي رقي ودخلت بي للسوق تبيعني لأقررت لها بذلك. أمي قال لها الحق أن تقول إني رقيق مملوك، فلو أخذتني تبيعني في السوق لا تعدوى، عرفت أن لها الحق في ذلك. فهكذا ينبغي أن يكون النظر إلى الأم والأب. وقد علمت أن سيدنا أويس القرني تأخر عن صحبة سيدنا رسول الله بسبب بر أمه، فكانت أمه تؤخره وما أعطته إذن ولا رخصة يذهب إلى المدينة، وذهب بعض أصحابه فلقوا النبي وهو بقي محله في بر أمه، فأشهره الله ورفع قدره وذكره وذكره رسول الله، وعرض على النبي شانه وعمله ومقامه وقدره، ودعا له النبي وعظم شانه وأمر كبار الصحابة أن يقصدوه ويطلب الدعاء والاستغفار منه. قال: يا عمر يا علي، إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. قال النبي، أصل حديثه في صحيح مسلم، صحيح مسلم ذكر النبي أويس القرني عليه رحمة الله من قبيلة مراد، من قرن، فخذ قرن بقبيلة مراد. يقول: له والدة هو بها بر، كان به برص فبرأ منه، إلا موضع لمعة تحت منكبه الأيسر سأل الله أن يبقيها ليتذكر نعمته عليه. قال: هذه اللمعة تحت المنكب خلها يا رب حتى إذا نظرت إليها أذكر نعمتك علي بإذهاب البرص الذي كان في جسدي. فأبقاها حتى كشف عنها سيدنا عمر وسيدنا علي بخبر النبي، قالوا: لنا اكشف لنا عن منكبك الأيسر، فإن النبي ذكر لنا علامة. فوجدوها كما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وقف والناس في الحج، وقف عند الكعبة، قال: قفوا. وقف الناس، قال: اجلسوا إلا من كان من اليمن، جلسوا فبقي حجاج اليمن، قال: اجلسوا إلا من كان من مراد، فجلسوا وبقي قليل نفاق، قال: اجلسوا إلا من كان من قرن، فجلسوا بقي واحد، قال: قرني أنت؟ قال: نعم. قال: أتعرف أويس ابن عامر؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أعرف أحد يصح أن أرفعه إليك، يصلح أن أرفعه إليك بهذا الاسم إلا ابن أخ لي به وبه، وإنسان ضعيف ما يصلح نقدمه إليك ونرفعه إليك به وبه وبه. قال: بك لا به، أين يلتمس ابن أخيك هذا؟ قال: يرعى إبلا لنا حوالي عرفة. فسكت عن سيدنا عمر. قال سيدنا علي: مشاه سيدنا علي ركب حتى جاء فوجداه قائما يصلي والإبل ترعى حوله، فعرفه أشهل ذو صهوبة، قد وصفه النبي لهم، فجلس سلم عليه، خفف الصلاة ورد السلام عليه. قال: من أنت؟ قال: عبد الله. قال: قد علمنا الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك الذي تدعوك به؟ أمك. أمك سمتك من؟ قال: أويس. قال: ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من قرن ثم من مراد؟ قال: نعم. من أين عرفتما اسمي ونسبي؟ قالوا: كانت بك برص فبرأت منه، إلا موضع لمعة تحت منكبك الأيسر، من أنتم الذين شهر الله لكم حالي؟
تعرفون داخليتي وامور خاصه بي من اين جيتم؟
قام سيدنا علي قال اما هذا فعمر امير المؤمنين واما انا فعلي بن ابي طالب. فاهتز سيدنا اويس وقام قائما وسلم عليهما وقال جزاكم الله عن امه محمد خير الجزاء. من عرفكما عن حالي؟ قال رسول الله. قال ذكرني؟ قال نعم باسمك واسم أبيك وقبيلتك وحالك. بكاء 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 سيدنا أويس. قال بأبي وأمي رسول الله. قال له سيدنا عمر فإن تذهب بعد الحج؟ قال أذهب إلى البصرة. قال أكتب لك إلى عاملنا بالبصرة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فهذا الموعد بيني وبينك حتى أذهب وأحضر لك زاد ونفقة؟ قال يا أمير المؤمنين معي من رعي هذه الإبل 4 دراهم، فمتى تراني أنفقها؟ وعلي هذان الثوبان، متى تراني أبليهما؟ يا أمير المؤمنين إن بين يدي ويديك عقبة كأدى لا يجوزها إلا المخيفون. ضرب الأرض بالدرة سيدنا عمر، قال من يأخذ الخلافة بما فيها؟ وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. قال لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين إلا حوض رسول الله إلى هناك. قال له استغفر لنا. قال أنا أستغفر لكم؟ أنتما أصحاب نبينا المجاهدين معه السابقين الأولين من المهاجرين. قال كذلك قال لنا. بقى سيدنا ويد قال استغفاري للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين في البر والبحر، تذكرهم وانتهم صغيرهم وكفيرهم ومضايا. والموعد بينه وبين عمر الحوض. خلاص ما شو كان آخر آخر سنة في خلافة سيدنا عمر. مات بعدها اشتهر حاله ويس. ما عادوا قالوا عمر وعلي جاوا إلى عنده قالوا ها الصحابة تحدثوا عن النبي ذكروا ويش 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 ولا إنسان بينهم غير مو بهله غير ملتفت إليه. حتى كان في بلده يمشي بعض الصبيان يقولوا مجنون مجنون مجنون، وقد يرمونه بحجارة، فإذا رموا يقول يا أولادي إن كان لابد فعليكم الحجر صغير لا تأخذوا حجر كبير. قال صغير فإني أخشى أن تجرحوا رجلي فأعجز عن القيام. قال بعدين ما تقدر أقوم في الليل فحجر صغير بس رموا. الله وين الكبر عند هذا؟ وين العجب عند هذا؟ وين الغرور عند هذا؟ قال إذا لابد بتضروا ترموا بأتوا حجر صغير، ما ترموا بحجر كبير، ما يرى لنفسه حق ولا يرى لنفسه فضل. لا إله إلا الله. ويجي له عند المزبلة أحيانا يلتقط بعض الكسر الصالحة الأكل ينظفها يأكل بعضها ويتصدق ببعضها. فقد يصادف كلب يأخذ الكسر من الجانب الثاني، فإذا تأثر كم نبح قال يا قلب قل مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على صراطي فأنا خير منك وإن أنا لم أجز على صراطي فأنت خير مني. الله ما يرضى يتكبر حتى على كلب. شوف كيف الصادقين مع الله. وإذا جاء الليل يقول الليلة ليلة القيام، ينتصب قائم إلى أن يطلع الفجر. هذه كمل ركوعه. يجي بعض الليالي يقول الليلة ليلة الركوع، يقرأ ويركع ويبقى محله في الركوع راكع 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 إلى أن يطلع الفجر. يقول بعض الليالي الليلة ليلة السجود، يركع ويعدد ليسجد محله في السجود إلى أن يطلع الفجر. رضي الله عنه. فأخذ عاش أكثر وقته بعد ذلك في العراق هربا من شهرته بين قومه وجماعته والناس. يوجد في مكان قريته في اليمن مسجد في قبر أمه التي احتبس لبرها، وأصح الأقوال أنه قتل بصفين مع سيدنا علي بن أبي طالب، كان في صف سيدنا علي، وكان في من قتل بصفين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا سيد التابعين أويس القرني رفعه بر أمه، بر أمه. ثم بعد الأب والأم الأرحام من الإخوان من الأخوات من الأعمام والعمات والأخوال والخالات من الأبناء والبنات وبنات الابن وبنات وأبناء الابن وأولاد البنت ومن أبناء الأخ وبنات الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخت، المحارم أولا ثم بقية الأرحام لهم حقوق يقوم بها من يتق الله. اللهم اجعلنا من أهل تقواك ومن ما يعجل لصاحب البر وصلة الرحم طول العمر وسعة الرزق، فيكون رزقه وسيع وعمره طويل وقدره رفيع. فلا تجد من يحسن صلة الأرحام غالبا إلا طويل العمر مباركا له في العمر، وإلا حسن الخاتمة عند الموت، وإلا كثير الرزق مباركا له في رزقه الذي يأتي له. فإذا أردت أن ينسى لك في أجلك ويوفر لك في مالك فصل رحمك، مثرات في الأموال منساة في الآجال، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأخبرنا أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشر ليشل منك ويعاديك ويؤذيك ويبطن لك العداوة، هذا هو المودي، أحسن شيء تصله أفضل صلته، ليس الواصل بالمكافي يواصله يواصله، لكن الواصل إذا قطعت رحمه رحمه قطعته وصلها. أمرني ربي أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وأحسن إلى من أساء إلي، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. 7 وصايا من الله للنبي محمد، وكان القدوة فيها كلها، رزقنا الله الاقتداء به، آمين. الله أعلم. أنعم بمنهج الله أقامه الله فينا على أحسن الوجوه. إذا كانوا على غفلة وتقصير واستهانة بسنان كيف نعظهم ونبالغ في برهم؟ ليس تنبيه الوالدين ولا تعليمهم كتنبيه غيرهم ولا كوعظ غيرهم ولا نصحه، ولكن مع غاية الإكرام والاحترام التبصر في ذكر الأمر الطيب بتنبيه غيرك لهم أو وصال الكتاب إليهم إن كان يقرآن أو الشريط أو تحثهم على حضور مجلس العلم أو الخير أو استزارة أحد من الصالحين والدعاء أو الداعيات إلى الأب أو إلى الأم يصلون إليهم فيكلمونهم وينبهونهم وأمثال ذلك. والواجب عليك في جلبهم للخير حسن برك وتعظيمك إياهم واحترامك لهم، غير أنك لا تشاركهم في معصية ولا تعينهم عليها ولا تطيعهم فيما حرم الله عليك في ما كان حراما صريحا. وقد سمعت كلام الإمام الغزالي وغيره من العلماء عن الشبهة، إذا كان الأمر شبهة وليس فيه علامة ناجزة واضحة على الحرمة فيجب طاعة الوالدين فيه، فكيف في المباح؟ فكيف في السنة؟ إلا الحرام فقط لا يجوز طاعة الوالدين ولا غيرهما. قال لأن ترك الشبهة ورع، وامتثال أمر الوالد والوالدة فرض، فما يتأتى بالسنة الورع يترك الفرض. ف فما دام الأمر ليس فيه وضوح حرمة تتبعهم حتى في الشبهات التي ليس فيها وجه ظاهر في التحريم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بالمباحات؟ فكيف بالطاعات؟ يجب علينا أن نبادر إلى امتثال أمرهما، وفقنا الله وإياكم. كانت والدة الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس تحب ماء المطر يسمى الكرع، فكان عند انقطاع المطر يذهب إلى الجبال ويحمل القربة ويملأها من مياه السيول في الجلوت التي تجتمع فيها مياه الأمطار ويحضرها إليها فيسقيها كرعا كما تحب طول السنة، مجتهد في ذلك عند انقطاع الأمطار بالذهاب إلى مواضع الماء المطر في الجبال البعيدة، يملأ القرب يحملها على ظهره لتشرب أمه ماء تحبه وهو ماء المطر. قال الإمام حامد بن عمر إنه كان جاء في سيرته ووصفه لا يستطيع أن يطرد الذباب عن وجهه وأبوه حاضر أو أمه حاضرة، وإذا خرج خرج على ورائه القهقرة حتى لا يوليهما ظهره، لا يجعل أبوه خلف ظهره ولا أمه خلف ظهره. هكذا وبالوالدين إحسانا، فأحسنوا في الإحسان إلى الوالدين وعرفوا ذلك فحازوا بذلك المراتب. هذا الإمام حامد بن عمر الذي كان في بر بأبي وأمه بهذه الصورة، لما حج وجاء يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى المسجد النبوي وجاء إلى الروضة فصلى، ثم توجه نحو الحجرة فوجد الناس مجتمعين حوالي الحجرة الشريفة، فوقف يسلم في أخريات الناس، وإذا بخادم الحجرة كان من رجال البصيرة وأهل المعرفة والقرب يسمع الصوت النبوي من القبر الشريف، فدنأ يستمع، وإذا بيسمع رسول الله يقول أيها الناس افسحوا لولدي حامد بن عمر فإني أريد أن أنظره. التفت يقول فيكم حامد بن عمر؟ حد اسمه حامد بن عمر؟ قالوا لا. خرج إلى الصفوف الثانية الأخير، أفيكم حامد بن عمر؟ لابد يكون حامد بن عمر الآن، عندي خبر. وصلوا خريات الناس، قام قال نعم أنا. أنت حامد بن عمر؟ قال نعم. صاح ذا، اشهدوا علي أني سمعت الآن جد من الضريح يقول افسحوا لي ولدي حامد بن عمر، فاهتز الناس قاموا وافترقوا له فدخل حتى سلم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مخطوبا لحضرة المصطفى. مخطوبا، هذا صاحب عمل بالسنن، صاحب عمل بالأدب، هذا صاحب إحسان فيما يقوم به من الأدب رضي الله تعالى عنه، فكان بالمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموازنة بين طاعة الوالدين وطاعة الزوج، هذه امرأة من أمريكا أرسلت تتابع الروحة حقكم. نعم، الموازنة في هذا أنه مهما كان الزوج لا يتجاوز حده في إيذاء ولا يامر بمعصية، فالحق مقدم له في المكث معه والجلوس عنده وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه وتلبيته مهما دعا، وأن لا تدخلي بيته أحدا إلا بإذنه. ما عدا ذلك من اتصال بالوالدين وإيصال الهدية لهما وما إلى ذلك، فلا حق للزوج ولا لغيره أن يمنع من ذلك، فتتصلين بهما وتحسنين إليهما، ومهما وجدت الإذن بزيارتهما تزورينهما أو باستزارتهما تستزيرهما وتستضيفيهما إلى مكانك، فلا يزال حقهم عظيم، إلا أن حق الخروج من البيت وحق إدخال البيت الزوج مقدم فيه، وحق المكث ومع الزوج هو المقدم فيه، ما لم يكن هناك عذر شرعي من أن يكون الزوج مودن ومتعد لحده أو حامل للزوجة على معصية الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن شيء من ذلك فهو المقدم في جهة المكث والمصاحبة، ثم في جهة أن لا تخرج إلا بإذنه، وما عدا ذلك فحق الوالدين كما هو، ويجب على الزوجة أن تعين زوجها على بر والديه كما يجب عليه أن يعين زوجته على بر والديها كذلك. وأخرى من الإمارات تقول إننا أحيانا نقرأ القرآن فنحس بذوق وفهم الآيات العزيز آيات الكتاب العزيز، بعض الأحيان نقرأ ونتكلم في الحضور لكن لا يحصل الفهم وتدبر معاني الآيات مع تكلفة. كيف يتهيأ المسلم حسن تلاوة القرآن وتعامل مع آياته العظيمة وفهم معانيها؟ نقول لتعلمي أن الأمر فضل من الله، وإنما نتعرض لفضل الله تعالى بتطهير القلوب وتصفيتها والبعد عن الذنوب والمعاصي، ثم إن تكلف الحضور والتفهم هو واجبنا، حصل لنا الالتذاذ أو لم يحصل، حصل انفتاح المعاني والإلهامات أو لم يحصل، فنعمة التكلف الحضور واجب علينا، نتكلف الحضور مع الله ونعلم بهذا أنه فضل من الله يتفضل به، وما علينا إلا أن نأخذ بالسبب، وذلك استشعار عظمة القرآن بعظمة المنزل له وهو الله تبارك وتعالى، وبأن نكون على طهارة كاملة، وأن تكون قلوبنا منظفة عن الكبر والعجب والغرور والحسد، وجوارحنا مطهرة عن اقتراف السيئات، فهذا السبب في إنزال الفضل في الفهم في آيات كتاب الله تبارك وتعالى. فعليك أن تشكر الذي وفقك للقراءة مع تكلف الحضور، تذوقت أو لم تتذوق، أحسست بلذة أو لم تحسي، انكشفت لك معاني أو لم تنكشف، فإذا حصل انكشاف المعاني ووجود الارتياح والانشراح فذلك فضل الله، فاغتنميه ولا تنقطعي عن التلاوة في حال ولا في يوم من الأيام تطلبا لذلك الفهم أو لتلك اللذة، فهي عطية الله وإنما تسبب لها بما ذكرنا فقط. أحد الذين يتابعون البث إذا معنا يسأل إذا لم يكن والدي مسلمين فكيف يكون موقفي معهما وكذلك الأقارب، وأن الرجل السائل هو أيضا لم يدخل الإسلام بعد. نقول الواجب على المسلم كما قرأنا في الآية أن لا يطيع الوالدين الكافرين في الشرك ولا في الكفر، وأن يصاحبهما بالمعروف والإحسان. وقد استفسرت أسماء وكانت أمها كافرة، أسماء بنت أبي بكر، أمها غير أم رومان غير أم عائشة، أسماء بنت أبي بكر وردت أمها في أيام صلح الحديبية إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تزال مشركة كافرة راغبة في أن تحصل من بنتها صلة وكسوة ونفقة وفائدة ومال ومادة، وجاءت إلى المدينة ولا تريد الإسلام في وقت المصالحة مع المشركين، فسألت أسماء نبينا محمد، أمي جاءت وهي كافرة وراغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، فأمرها بالإحسان إليهما. فواجب المسلم مع والديه إذا لم يكونا مسلمين أن يحسن إليهما ويساعدهما على كل مباح في شريعته، ويرفق بهما ويقضي لهما كل حاجة غير محرمة في شريعته، وأعظم من ذلك حسن تمنيه هدايتهما لينقذا من النار، وكثرة دعائه ربه تعالى أن يخلصهما من موجب الخلود في النار بالانتقال من الكفر إلى الإسلام. يقول نفسه السائل وهو من بريطانيا يسأل: أنا لست مسلما لكن أشعر أنني في حاجة أن أصلي في الليل، أتمنى أن أكون مسلما، لكن حين أحتاج أن أسأل ربي يهديني ويعطيني القدرة لأكون مسلما، أكون مسلم حسن الإسلام، فهل ممكن أكون كذلك؟ ادعو ربك سبحانه وتعالى واسأله، ونحن من هنا ندعوه لك أن يهديك للإسلام، وأن يشرح صدرك للإسلام، وأن ينزل في قلبك نور الإسلام، وأن يثبتك على الإسلام، وأن لا يتوفاك إلا مسلما مؤمنا محسنا. اللهم آمين. وأنت أدعوه وسيجيب، فله معاملة بديعة في الحسن مع خلقه، إذا توجه إليه فنسأله كمال الهداية لنا ولك، وأن يعجل بهدايتك إلى دين الله تبارك وتعالى. فكلما شعرت أنك تحب أن تدعوه وأن تسجد له فافعل ذلك، ومهما وقر في قلبك أنه ربك الذي خلقك علمت بذلك رحمته بإرسال الأنبياء الذين ختمهم بمحمد، وإذا أنت في أنوار من الصلة بهذا الإله قربك الله منها وقربها إليك. وهذا من أسبانيا يقولها لجوز المسلم أن يأكل مع صحن من صحن واحد مع غير المسلم أو المسلم غير المصلي، يجوز ذلك ما لم يكن في الصحن محرم في الشريعة من خنزير أو خمر وما إلى ذلك. فإذا كان الأكل مما أباحته الشريعة فيمكن أن يأكل مع المشرك ومع اليهودي ومع النصراني ومع الملحد، وقد أكل من أكل مع من المشركين مع صفوة الله في البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن المسلم غير المصلي الأكل معه لا يكون على إطلاقه، إن كان فيه تشجيع له على ترك الصلاة والاستمرار عليها فيجب الامتناع عن ذلك حتى ينزجر، وإذا كان في الأكل معه تقريب له لأن ينتقل إلى إقامة الصلاة فالأكل معه سبب لدعوته، وإلا فعلى الأقل أن تذكره وتنصحه وأنت تأكل معه. وآخر أيضا من بريطانيا يقول في أي وقت تبدأ صلاة الليل؟ هل هي في منتصف الليل 12؟ صلاة الليل من أول الليل داخلة، إلا أنها في جوف الليل أي في وسطه، وذلك يختلف باختلاف البلدان، فتحسب ما بين المغرب إلى طلوع الفجر كم ساعات، فنصفها هو النصف الأول وما بعده هو النصف الأخير من الليل، فوقت الانتصاف وما بعد جوف الليل أي وسطه، فالصلاة فيه أفضل وأعظم. والصلاة ولو من أول الليل تعد من صلاة الليل، وقد سمعت أن أربعا من بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، فاغتنم فضل الله والحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا ويرزقنا الاعتبار والادكار والانتفاع والاتباع والارتفاع إلى مراتب القرب مع خواص الشاربين من أحلى شرب، المحظيين بوداد المصطفى، ثابتين على قدم الوفاء، الممنوحين كمال العافية والشفاء، المؤيدين بتأييد الله في السر والظاهر والخفاء، وأن يكشف عنا وعنكم وعن الأمة الشدائد، وينبعد جميع البلايا والعاهات، ويتولانا في جميع الأحوال والحالات، ينظمنا في سلك الموفقين المرعيين في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه.